بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله عقد بابا لصفة الوضوء وفرائضه وسننه، وساق حديثا عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة. هذا حديث صحيح متفق عليه، وقد رواه أئمة الحديث كلهم، وهذا الحديث يعتبره العلماء من الفقهاء والأصوليين والمفسرين والمحدثين، يعتبرونه قاعدة من القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية، وهو يبين مدار كل عمل، ما ثمرته وما المقصود منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما للحصر، إنما هي للحصر، والحصر للأعمال، أي جميع الأعمال مدارها على النية التي تنويها حين أدائك لهذا العمل. وهذه المسألة كل منكم محتاج إليها في أي عبادة، لأن جميع العبادات لا تصح إلا بنية، وبالنية يتميز العمل، وبالنية يتميز المقصود بالعمل. كيف ذلك؟ وقف رجلان أو وقف رجال بجوار بعضهم وأدوا صلاة ركعتين كل واحد بمفرده، أحدهم نوابها الفجر، والثاني نوابها سنة الطواف، والثالث نوابها راتبة الصلاة، والرابع نوابها تحية المسجد، والخامس نوابها سنة الوضوء، والسادس أراد أن يقلدهم بالحركات ولم ينوي نية. العمل واحد من الستة، وكل له عبادة أو عمل خاص. الأول صلى فريضة، والثاني صلى سنة مرتبطة بالطواف، والثالث صلى سنة راتبة مرتبطة بفريضة، والرابع صلى تحية المسجد، الخامس صلى سنة الوضوء، السادس لم ينوي عبادة وإنما أراد أن يتحرك مع الناس، فليس له صلاة لا فرضا ولا نفلا. ما السبب؟ السبب هذه النية هي التي فرقت بين الأعمال، وإلا فالصورة الظاهرة لهؤلاء. وأضيف سابعا، شخص سابع صلى ليرى الناس أنه يصلي، وهذا عمل المنافقين، يريد أن يعرف الناس عنه أنه يصلي، ولم يريد التقرب إلى الله، فلم ينوي الصلاة، وإنما نوى أن يظهر أمام الناس بأنه محافظ على الصلاة وأنه إنسان عاد. فالأول أدى فريضة والأخير مشرك، وكلهم أدوا عملا واحدا. إذا عرفنا هذا، فإن قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وفي رواية أخرى إنما الأعمال بالنيات، أي أن مدار الأعمال هو ما استقر في قلبك عندما هممت بهذا العمل، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء. فأنت عندما تقف لتصلي صلاة فإنك تنوي في قلبك أن هذا العمل هو الصلاة الفلانية، صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو صلاة الظهر أو صلاة نافلة أو صلاة الفجر ونحو ذلك. فأنت الذي تحدد بهذه النية العمل، وعلى هذا يترتب ما بعدها من أثر. فإذا كنت نويت الفريضة وأديتها سقطت عنك الفريضة، لا تعيدها، والذي بجوارك لم يصلي الفريضة يلزم أن يصلي الفريضة ما أداها. وهذا الفرق بين الأعمال بسبب النيات. فالإنسان الذي يريد أن يتعبد لله تبارك وتعالى بأي نوع من العبادات لا بد أن ينوي هذا العمل. إنسان يريد أن يتوضأ لا بد أن ينوي الوضوء، ولا يكون نيته هو التبرد وإيصال الماء إلى بشرته، وإنما نوى به رفع الحدث، نوى به استباحة الصلاة. الإنسان الذي يريد أن يخرج مالا يعطيه شخصا فإن نوى به أن هذا قرض فهو قرض، إن نوى به أنه زكاة الواجبة فهو زكاة، إن نوى به صدقة التطوع فهو صدقة التطوع، إن نوى به هدية للمودة فهو هدية، إن نوى به أن يتكلم الناس عنه على أنه ينفق الأموال على الناس فهو على نيته. والعمل واحد، هي مبلغ محدد ودفعة واحدة. إنسان معه 10 ريالات أعطاها لهذا الشخص، يختلف الأثر المترتب على عمله بسبب نيته. فإن نوى به الزكاة سقط عنه بمقدارها من الزكاة، وإن نوى بها أن تكون قرضا ترد إليه فيلزم هذا الإنسان أن يردها إليه، وهكذا بقية المسائل. كذلك يقال في الصيام، إذا كان نوى بهذا الصوم صوم فرض فهو على نيته، سواء كان في رمضان أو كان قضاء لرمضان أو كان كفارة أو كان نذرا. وإذا نوى به واحدا من هذه فلا يدخل الآخر معه، فإذا نوى به صيام رمضان فلا يدخل معه النذر ولا الكفارة، وإذا نوى به قضاء رمضان لا يكون نذرا ولا كفارة، وإذا نوى به صيام نافلة فإنه لا يكون معه فريضة، يكون هذا الصوم فرضا ولا يكون نفلا. وإن نوى به النافلة وأراد الفرض لم يجزئه، لا يجتمعان، فهو إما فريضة وإما نافلة. وكذلك يقال في الطواف، لا بد الإنسان إذا أراد أن يطوف أن ينوي الطواف. أما لو كان إنسان يريد أن يدور على الكعبة ويتفرج على جهاتها لا يسمى طواف. فالطواف لا بد أن يكون على كيفية معينة، وأهم أمر فيه أن ينوي الطواف. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أتفرج على الكعبة على شكل المطاف، واستدار مرتين على الكعبة ثم قال بقي 5 نكملها ونخليها طواف، هل يصح منه ذلك؟ نقول لا، لأنك لم تبدأ الطواف إلا بعد الاثنين الأولين، فالأول والثاني لا تسمى طواف، وإنما تسمى دوران للفرجة، فلا يصح منك عبادة. الخمسة نويتها عبادة، إذن بقي أن تكملها بعد ذلك بإثنين آخرين، لأن الأول والثاني في دورانك لم يكن طوافا، والسبب هو أنك لم تنوي الطواف. وهكذا يقال في سائر العبادات، فلا عبادة إلا بنية. لو أن إنسان عليه غسل جنابة، عليه جنابة، أو امرأة عليها الدورة وطهرت، فوجد بركة وقام يسبح فيها، من عليه هذا الحدث الأكبر ولم ينوي الاغتسال لرفع الجنابة أو لرفع الحدث الأكبر بالحيض أو النفاس للمرأة ثم خرج، هل يقال اغتسل؟ لا، لم يغتسل، وإن كان الماء غمر جسمه عشرات المرات لعدم وجود النية التي تتعبد بها لله تعالى برفع الحدث عنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى، أحدكم جاء للحرم وهو يقول: أنا أريد أن أطوف بعد المغرب، وذهب لأجل أن يطوف، ثم حال دون ذلك حائل ولم يطوف لأنه في زحام في المطاف ما مكنوه من الدخول، فصرف النظر، كتب له ذلك لأنه نوى أن يطوف. لو طاف كتبت عشرا، لكن لما لم يطوف وهو نوى الطواف ولم يتمكن منه فيكتب له أنه طاف. طبعا لا يجزئه، لو كان هذا في نسك من حج أو عمرة لا يجزئه، لا بد أن يطوف، لكن من حيث الأجر المترتب على الطواف يحصل عليه. إنسان رأى فقير في الشارع وأدخل يده في جيبه ليخرج من محفظته مبلغ من المال ليعطيه هذا الإنسان، لنفترض يعطيه 10 ريالات، فتح المحفظة ما وجد شيء، كتب له أنه تصدق ب10 ريالات بسبب هذه النية. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبرمج نفسه على أن يحرص على كل الأعمال الصالحة ويجتهد في أن يأتي بها، إن تمكن الحمد لله كتبت له، وإن لم يتمكن كتب له مرة، أجرها مرة، من صلوات النوافل وقيام الليل والصدقة، صدقة التطوع وغيرها من سائر القربات وصلة الأرحام ونحوها. فيجتهد الإنسان في أن ينوي هذه الأشياء ويبرمج ذهنه على أنه يقوم بها وينفذها، لكن ليس كل ما يريده الإنسان يحصل له، يحصل هناك عوائق وغيرها، فإذا حصلت هذه العوائق كتبت لك النية. وهذا الحديث هو من البشارات لهذه الأمة على أن يحصل لها كثير من الأجر والثواب وهي لم تعمل ما يوجب ذلك الأمر. المسألة الثالثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني هذه المسألة سببها أن الناس قبل فتح مكة كانوا يهاجرون إلى المدينة حسب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم لأجل أن يمارسوا عبادتهم بسلام وأمان ويسلموا من إيذاء المشركين لهم. لكن في شخص كان في نفسه أن يتزوج امرأة قد هاجرت إلى المدينة فرارا بدينها، وهو في نفسه أن يتزوجها، فذهب مع الناس المهاجرين للمدينة لأجل أن يتزوج تلك المرأة وهي أم قيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أمره وقال هذا مهاجر أم قيس، ولم يهاجر للفرار بدينه، ولم يهاجر لأجل أن يتعبد لله بالمدينة، وإنما هاجر لأجل أن يتزوج فلانة، بينما غيره هاجر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يلتزم بالقرآن وبالسنة، يلتزم بعبادته لله بحرية ولا ينال ضررا وأذى من المشركين بسبب أنهم يكرهون من يعبد الله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول انتبهوا، ليست المسألة مجرد مظاهر وشكليات، دين الإسلام هو دين عقيدة ثابتة وراسخة في القلب، النية الموجودة في القلب هي المعتبرة وهي التي عليها المدار ويترتب عليها نتيجة العمل. فالإنسان الذي انتقل من مكة إلى المدينة فرارا بدينه هذا مهاجر إلى الله ورسوله، والإنسان الذي هاجر من مكة إلى المدينة لأجل أن يتزوج فلانة هذا يحصل فلانة فقط، وأما ما يترتب على ذلك فليس فيه ثواب، إنما حصل فلانة وهذا هو نصيبه من هذه الهجرة، وليس الأجر المترتب على الهجرة فرارا بالدين. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني تجارة أو مصالح، يعني إنسان قال أنا أريد أن أذهب إلى مكة لأجل أن أبيع بضاعة معي، فجاء إلى هنا لأجل أن يبيع هذه البضاعة وهو مع الحجاج، ومشى مع الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى وهو يبيع بضاعته ولبس الإحرام، هل هذا يعتبر حاله كحال الإنسان الذي جاء متجردا للحج؟ ينبغي أن يعلم أن هذا لا يسقط النية لمن نوى الحج لكن صاحب الحج تجارة، فرق بين هذا وبين من نوى التجارة وأدى الحج مع الناس وهو لم يقصد الحج وإنما أراد أن يسير مع الناس، لأنه يستحي من الناس أن يروه في عرفات غير محرم فلبس الإحرام مع الناس، فهذا لا يكتب له حج لأنه لم ينوي الحج وإنما نوى بيع هذه البضاعة. وأما لو نوى الحج وشارك مع هذا وجود البضاعة فهي داخلة حينئذ التجارة في معنى قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فلا حرج على الإنسان في هذا. وكذلك سؤال سئلناه بالأمس، إنسان يقول أنا أريد أن أحافظ على سلامة جسمي والطبيب أوصاني بكثرة المشي، فهل إذا جعلت مشي في المطاف طوافا بدلا من أمشي في الشوارع أو في الحدائق ونحوها، قلت أجعل ذلك طوافا للحفاظ على المدة الزمنية لأن لا تضع سدى، وأيضا الخطوات التي أمشيها يكتب لي ما أمشي، فهذا يقال له تأتي وتطوف وأنت تستفيد من هذا المشي، وحينئذ حصلت على الأمرين. لكن لأنك نويت الطواف ورغبت في الطواف فأنت قصدت الطواف وحصل لك نتيجة لهذا ما تريده من محافظة على صحتك وكثرة المشي، لكنك اخترت أن يكون مشيك في شيء يعود عليك بالنفع وهو العبادة. فأنت إذا نويت الطواف لست كمهاجر أم قيس الذي هاجر لأجل أن يتزوج. أما لو أن إنسانا جاء للمطاف ويقول إن جو المطاف نظيف ليس فيه غبار وليس فيه معوقات ومبلط وأحسن للإنسان أن يمشي من دون مرتفعات ومنخفضات، هذا أحسن من أن تمشي في الشوارع وفي بواري وروائح سيارات ونحو ذلك، فنذهب للمطاف أحسن. نقول هذا لا شيء له، لا أجر له، لأنه لم يأتي للطواف وإنما جاء للمشي، فهذا هو ونيته مثل مهاجر أم قيس. واضح الفرق؟ ورد عن بعض أهل العلم أنه قالوا إن هذا الحديث هو ثلث العلم، ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه، وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين الآخرين. يقول إن هذا الحديث ثلث العلم لأنه يتعلق بالقلب، والإنسان جهات الكسب عنده ثلاثة مراكز: مركز القلب ومركز اللسان ومركز الجوارح. فالجوارح في الأعمال واللسان بالأقوال والقلب بالنيات، فكان كسب القلب أرجحها لأن ما يترتب على عمل الجوارح وقول اللسان مبني على ما في القلب. يقول يدل على صحة كلام أهل العلم ما ورد في أحاديث كثيرة بثبوت الأجر لمن نوى خيرا ولم يعمل، كالحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أربعة أشخاص: رجل آتاه الله مالا وعلما، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ورجل آتاه الله لم يؤته الله لا علما ولا مالا. فأسعد هؤلاء هو الذي آتاه الله تعالى علما ومالا، فهو ينفق ماله فيما علم، فماله ينفقه على بصيرة في وجوه الخير. الرجل الآخر آتاه الله تعالى العلم لكن ليس عنده مال، لكنه يتمنى أن يؤته الله مالا ليكون مثل فلان، فالله تعالى يكتب له أجر ذلك المنفق للمال بسبب نيته، وهو لم ينفق، وفقط يتمنى أو أنه يأمل ويرجو من الله تعالى أن يحقق له مالا لينفقه في وجوه البر مثل فلان، فيكتب الله تعالى له أنه آتاه المال وأنه أنفقه. الثالث: رجل آتاه الله تعالى مالا ولم يؤتي علما، فهو يتخبط في هذا المال وينفقه في وجوه غير مشروعة، فهذا يتعذب بماله. والرجل الرابع ليس عنده مال وليس عنده علم، فهو لا يعلم ولا يعمل، فقد الأمرين. الذي عنده مال قد يكون أحيانا ينفق في وجوه الخير، لكنه ينفق في وجوه الشر ويتخبط فيها، لكن هذا ليس عنده عمل في وجوه الخير وليس عنده علم بوجوه الخير، فهما في الأجر سواء، في الإثم سواء. هذا الأمر ونحوه يبين لنا أثر ومكانة الإنسان من تعامله بهذه النية إذا صلحت وحسنت. يقول الشارح رحمه الله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يقول الهجرة الترك، وإلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وأما في الشرع فهي ترك ما نهى الله تعالى عنه. وقعت في الإسلام على وجوه: الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة، وهجرة القبائل، وهجرة من أسلم من أهل مكة، وهجرة من كان مقيما بدار الكفر، والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها. والأصل في معنى الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. يقول الشارح رحمه الله: دنيا يصيبها، دنيا مأخوذة من فعلى، أي من الدنو وهو القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل لدنوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها، فقيل ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض. وإطلاق الدنيا على بعضها كما في الحديث يعتبر مجازا. يقول: إن كلمة دنيا المراد بها الشيء الدني، أو الشيء الردي، أو الشيء القريب، وكل هذه الاستعمالات موجودة، فيقال هذا أمر دني يعني من الدناءة، ويقال هذه الأماكن دنيا يعني أنها قريبة. والإنسان إذا طلب من صاحبه المساعدة قال: أدني لي هذا المتاع، بمعنى قربه لي، يعني أن مدتها قريبة، فبقاء الإنسان فيها سنوات محدودة ثم تنتهي. إذا عمر الإنسان وصل 100 سنة أو زاد قليلا، وقد خرف إلا النادر، والناس يتعجبون: لماذا هذا فلان بقي إلى هذا الوقت؟ كيف لم يمت بعد وهو يتمتع بحواسه؟ وقيل لدنوها من الزوال، أي أنها تنتهي، وهو بهذا المعنى. لكن ما حقيقتها؟ هل هو هذه الأشياء الموجودة على الأرض من هواء وجو وغيره، أو هي كل المخلوقات الموجودة قبل قيام الساعة من جواهر ومن أعراض ونحوها؟ وقوله: أو امرأة يتزوجها، يقول: إنما خص المرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها وغيرها من للاهتمام بها، أي أن المرأة ومتاع استمتاع بالمرأة هو من متع الدنيا، فهي داخلة في مسمى دنيا يصيبها، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لعظم وجود الشهوة في النساء. ولهذا يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات، أول شهوة ذكرت ما هي؟ من النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فأقوى الشهوات وأخطرها وأشدها هي شهوة النساء، ولهذا كانت العقوبات فيها قاسية وتناسب ضررها وأثرها. فالافتتان بالنساء أشد من غيرها، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا جاءت الشريعة بالحفاظ على المرأة حفاظا عليها وحفظا لها وحفظا منها، فأمر الله تعالى الرجال بغض البصر وحفظ الفرج: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال: إن الله خبير بما يصنعون. لا يخن الإنسان، لا يخن بصره، لا يغطي جزءا من عينه ويظهر جزءا حتى لا يراه الناس أنه يتعورهم ويكشف محارمهم، فإن الله خبير بصنيعك ويعرف السر الذي عندك. ثم أمر المرأة أيضا بأن لا تفتن غيرها بها، بأن تتقي الله وتصون نفسها لئلا تكون مثارا لإضلال الرجال وإغوائهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا للمحارم، إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية، بل لا تضرب برجلها لئلا يصدر قرقشه للحلي الذي في أسفل الساق، وسماها زينة فيفتتن الرجل لهذا الصوت. وإذا أرادت أن تخرج من منزلها لا تمس الطيب. أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريح فيزانها، لا تستعمل هذه العطور. سبحان الله، كثير من المفسرين رحمهم الله يقولون إن الله تعالى عندما ذكر الزنا ذكر المرأة، بدأ بها أولا فقال: الزانية والزاني، ولم يقل الزاني والزانية، وإنما قال: الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن تأثير المرأة في وقوع هذه الجريمة أكثر من تأثير الرجل، فالمرأة هي مسار الشهوة، فلو أنها استعفت وسترت نفسها ولم تخضع بالقول ولم تخالط ولم تسافر بمفردها ولم تخلو برجل أجنبي ما وقع زنا. فمسار الفتنة وإشعال النار هو مصدره الأساس هي المرأة، حالات نادرة جدا أن يكون الرجل، لكن الرجل إذا رأى المغريات ثار، مثلما لو أنك وضعت نارا وبجوارها بنزين، أو حطيت بنزين وأشعلت النار بجواره، تقفز النار على البنزين وتحرقه. وعلى هذا الأساس فالتحذير من الافتتان بالنساء أمر راعاه الشرع رعاية كاملة، ما على الناس إلا أن يلتزموا به ويتقيدوا، وهو أقوى وسيلة للإفساد. ولهذا تلاحظون أن دعاة الفساد والتخريب في البلدان أهم قضية عندهم هو أن يفسدوا المرأة، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع، لأن المرأة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. فيجب أن يحذر الناس من هذه الدعايات المضللة التي يقصد منها انتهاك الحرمات للمجتمعات الفاضلة وإغوائها وإفسادها لئلا تبقى فاضلة وتنخرم الفضيلة فيها وتعيش في الأوحال كما عاشه غيرها. فيجب على العقلاء أن ينتبهوا ويحذروا مثل هذا الأمر. إذا عرفنا هذا فإن الثمرة التي من أجلها تكلم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في صدر بداية العبادات إنما ليدل على اشتراط النية في أعمال الطاعات ومنها الوضوء. وما وقع من الأعمال بدون نية فإنه لا يعتد به. ومن مسائل هذا الحديث أن الإنسان بالنية يميز المقصود بالعمل، كما أشرت في بداية كلامي أن الأعمال تكون واحدة لكن تختلف الثمرة. ووضعت مثالا لسبعة أمور. الأول يؤدي صلاة الفجر، والأخير لا يريد أن يصلي إلا ليراه الناس، وهذا يعتبر منافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. يعني إنسان توضأ في بيته وجاء بعدما سمع الأذان ليصلي مع الجماعة، ولما رأى وكبر يصلي، ولما رأى شخصا ينظر إليه ذا قيمة وذا شأن قام وزين صلاته. لماذا زين صلاته؟ ها؟ سؤال مطروح على الجميع، لماذا هذا زين صلاته؟ هل هو لأجل الله؟ لا، لأجل فلان. الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا عمل باطل، لأنك لم تقصد بهذا العمل وجه الله، وإنما قصدت به فلان ابن فلان. في عالمنا المعاصر تسمعون كثيرا كلمات فلان المحسن الكبير يعمل الأعمال الكثيرة ويبذل بسخاء، وإذا جاءه فقير وطلب منه مبلغ زهيد ولم يكن عنده أحد نهره وقهره ولم يعطيه شيء، لأنه ما في أحد يشوفه من الناس. فهذا الإنسان لم يعمل لله، وإنما عمل لأجل الشهرة وانتشار الخبر ونحو ذلك. وهذا هو حال المنافقين في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب، لكن العشاء والفجر ما يصلون. لماذا؟ لأنه ما في كهرب ولا حد يشوفهم، ما حد يدري عنهم أنهم صلوا أو ما صلوا. إذن ليش يذهبون للمسجد؟ ما هم رايحين للمسجد يصلون، لأنه ما في فائدة عندهم. الفائدة عندهم في صلاة الظهر وصلاة العصر حيث يراهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أما الفجر ما حد داري عنك رحت أو ما رحت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فهم لا يصلون لأجل الثواب من الله، وإنما يصلون لأجل أن يأكلوا عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يكتشف أمرهم إنهم كفار. ولهذا كانت منزلتهم في الآخرة أسفل تحت الكفار. الكفار أحسن منهم، يكونون في الدرك الأسفل من النار، لأن الكافر معروف أنه كافر ومظهر أمره على أنه كافر، فالمسلمون لا يخافون منه، يتعاملون معه على أنه كافر، لكن هذا الذي يدخل بينهم ويعيش بينهم على أنه واحد منهم وهو عدوهم اللدود، فكانت منزلته في الدرك الأسفل من النار. فبالنية يتميز المقصود بالعمل، هل أنت تعمل هذا العمل لوجه الله أو أنك تعمله شركا ونفاقا ورياء وسمعة؟ فرق بين هذه وبين العمل لوجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى مخلصين له الدين؟ يعني عملهم الديني خالص لله، لا يقصد به محامد الناس ولا كلام الناس ولا مطامع دنيوية ولا غيرها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.